ذلك قلنا بأن البلايا والمصائب في مبحث القدر، البلايا والمصائب إذا ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للأجر. أشكل عليه هذا مع قول أهل بعض أهل العلم استدلالا بقوله تعالى: وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم.
وما أصابكم من مصيبة.
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
نعم.
قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه. فكيف نجمع
عليه؟ إيش؟ قالوا
أن سبب ما يصيب العبد من مصائب لا يكون عليه من ذنوب وتقصير وتقصير، فكيف نجمع بين هذا الأمر؟
ونقول أن المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطايا إذا صبر، فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه.
إصابته بالمصيبة يعني
من الله عز وجل.
نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟
يعني نعم، ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة للدرجات، ما فيها شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه، فيكون في ذلك رفعة لدرجاته ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخ، الله عز وجل يقول في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبو هريرة: لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقولن إن أحدا أفضل من مسلم.
يقول
لا تفضل بين أنبياء الله.
نعم.
ولا أقولن إن أحدا أفضل من مسلم. كيف نجمع يا شيخ بين الحديث والله؟
هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يغفر أحد برسوله على الآخرين، كما جرى بين اليهودي والأنصار، وأما اعتقاد ذلك في القلب فيجب أن نعتقد هذا أن الرسل بعضهم أفضل من بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذا يجب اعتقاد. أما باللسان فلا نفاضل، لأن إن كنا في مخاصمة مع أصحاب الرسل الآخرين ففيها لا شك أن فيها عداوة وبغضاء وربما تصل إلى حد المقاتلة، وأما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن نفاضل خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقص حق المفروض. انتهى الوقت ولا لا؟ سؤالك. ايش؟ نعم، متعلق الشكر ثلاث،
يعني هذا لابد لأدائه من سلاسل.
كيف؟
يعني لابد لأداء الشكر من هذه السلاسل على سبيل الاشتراك.
اي نعم نعم، لابد من هذا. إذا شكر الإنسان بلسانه دون فعاله ما شكر. لو قال أنا أشكر الله وأحمد الله والحمد لله على نعمه، لكنه يستعين بها المعصر، أين الشكر؟ وأنا ذكرت لكم أن الله قال للرسل: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا يعني أن العمل الصالح هو الشكر. عرفت؟ طيب، من اتكل على السبب في حصول النعم هل يكون شاكرا؟ لا، لأنه لم يقم في قلبه خالص الشكر. يعني كثير من الناس إذا عالجه طبيب من الأطباء وشفي من المرض تجده، نسأل الله السلامة والعافية، تجده يحب الطبيب على هذا ربما أكثر مما يحب الله، لأنه يشتغل بالسبب وينسى المسبب. وهذه المسألة خطيرة جدا على الإنسان، أنت إذا شفاك الله على يد إنسان بقراءة أو معالجة فقل الحمد لله الذي شفاني على يد هذا الرجل واشكر لهذا الرجل بقدر ما فعل من السبب، لا أن تنسى الله عز وجل. كثيرا ما يعالج الإنسان بأشد الأدوية تأثيرا وأعلم الأطباء خبرة ومع ذلك لا يشفى. إذن الشفاء بيد الله، وما هذا إلا سبب. نعم.
إذا حكمنا على اليهودي أو النصراني بأنه كافر، أن يلزم أن يدخل النار بدون كرد؟
نعم، ما في شك. الرسول قال ما من أحد من أمتي يسمع ما جئت به ثم لا يؤمن بذلك إلا كان من أصحاب النار. ونص على اليهود والنصارى، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار.
نجيب هذا مع قولنا بأن لا نجزم بأن يدخل النار،
لا نجزم بأن هذا الرجل بعينه، لكن كل يهودي فهو في النار، كل نصراني فهو في النار، كما نقول كل مؤمن فهو في الجنة، لكن لا نشهد لشخص معين بأنه من أهل الجنة، وإن كنا نرى أنه مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحب الله ورسوله ما نلزم بعينه. فرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوصف، ونحن ذكرنا لكم هذا في جنس العقيدة. الحديث بقبل كافر ولا عامري؟ كافر ما فيه الماء، ما أنا اللي أفهم اللي أحفظ عامري، والمراد بذلك من قامت عليهم الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فلا نبشره بالنار. يعني مثلا يوجد مثلا الناس يدعون من هذه القبور فلان وفلان ونحن لا ندري أنها قامت عليه الحجة، ما نشهده بالنار. نعم. ها؟ ايش؟ الجوب؟ الجن. الصحيح ان الجن ليس فيهم رسول، لان الله تعالى يقول ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. النبوة في ذريتهما، والجن ليسوا من ذريته نوح ولا من ذريته إبراهيم. وأيضا يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يبقى الإشكال في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أجاب العلماء عن ذلك بأن قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الخطاب للمجموع لا للجميع، وإجابة أخرى أن المراد بالرسل هم النذر، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا القول هو الحق، أن الجن ليس منهم رسول، وليسوا أهلا أن يكون منهم رسول وهم ذرية إبليس، لكن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم المسلمون ومنهم القاسطون. وكفى بهم فخرا أن يكونوا من ذرية أخبث الخلق فيما نعلم عند الله عز وجل، ثم يكون منهم الصالح ويكون منهم المسلم. إذا نستمر. قال ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان الذي يقرنه الله تعالى دائما بالإيمان به. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، والآيات في هذا كثيرة. يقرن الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يصدق رسلا ولا أن يتعبد بطاعة، لأنه يرى أنه يعيش في هذه الدنيا ما شاء الله وأن يعيش ثم ينتهي أمره. ولا يمكن الإنسان لا يؤمن باليوم الآخر أن يستقيم على طاعة أبدا، لكن الإيمان باليوم الآخر يحث الإنسان إلى العمل بطاعة الله عز وجل فعلا لأمره وترك لنهيه. ولهذا دائما يخاطب الله نعم ولهذا دائما يخاطب الله بالذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى أن الإيمان مقتضاه هو العمل الصالح. الإيمان باليوم الآخر من فوائده الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. هذا من ثمرات لا شك أنه إذا آمن الإنسان باليوم الآخر حرص على طاعة الله رغبة في إيش؟ في ثوابه، واجتنب معصية الله خوفا من عقابه. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. نعم تسلية المؤمن، لأن المؤمن إذا رأى أهل المعصية منعمين بثيابهم وأبنائهم وأهليهم وقصورهم ومراكبهم سوف يموت غما، لكن إذا آمن بما أعد الله له في اليوم الآخر هان عليه كل ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا لا تأكلوا في آنة ذهب وفضة ولا تأكلوا في صحاتها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه بكى، فقال له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولا شك أنها تسلية عظيمة للمؤمن. والتسلية تهون على الإنسان المصيبة، لا شك أنها تهون على الإنسان المصيبة. ولهذا قالت أظنها رابعة العدوية وقد أصيبت في أصبعها ولم تترجع ولم تتأذى، فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. سبحان الله، كلام نظر عليه النور. إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، لأن بضدها تداوى الأشياء. فحرارة إن مرارة إيش؟ حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، فحلاوة الأجر تقابل مرارة الصبر. وهذا لا شك أنه تسلية للعبد المؤمن، فإذا آمن باليوم الآخر حصل له ذلك. أما ثمرات الإيمان بالقدر فيقول أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. نعم، وهذا من أهم الإيمان بالقدر، أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب ولا يعتمد على السبب، لأنه إذا اعتمد على السبب خذل. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. وانظر إلى الرجل الذي أتاه الله تعالى ما أتاه من الدنيا، حيث قال إنما أوتيته على علم عندي، فافتخر بنفسه مع أن الله هو الذي قدر له ذلك. فإذا آمنت بالقدر اعتمدت على الله عند فعل الأسباب. وانظر إلى قول المؤلف عند فعل الأسباب لترى أنه لابد من الاعتماد على الله على فعل السبب، لابد نعم من مع الاعتماد على الله من فعل السبب، لابد أن تفعل السبب. والإنسان الذي يتكل ويقول إنه متكل ولا يفعل السبب هو قادح في حكمة الله عز وجل، إلا إذا أعيتك الأمور فحينئذ اعتمد على مجرد القضاء والقدر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لي لو أني فعلت لك أنا كذا وكذا، ولكن قل إيش؟ قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأنت افعل الأسباب، ولكن اعتمد على الأسباب على أنها سبب محض، وأن الله تعالى لو شاء إيش لأبطل هذا السبب، لو شاء الله تعالى لأبطل هذا السبب في قوله كن فيكون. انظروا إلى نور، إلى النار، النار محرقة، وقد أضرم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نارا عظيمة وألقوه فيها، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، مع أنها حارة مهلكة، فقيل لها كوني بردا ضد الحرارة وسلاما ضد الإهلاك بالإحراق، فصارت النار بردا وسلاما عليه وخرج سليما. والعجب أن بعض العلماء قال إن جميع نيران الدنيا في تلك الساعة كانت باردة، حتى الذين أوقدوا النار على طعامهم أصبحت النار باردة كأنها ضوء القمر، والطعام إيش لم ينضج، أكلوه نية، هكذا قال بعض العلماء، وهو قول سخيف لا يلتفت إليه، لأن الله قال يا نار فبناها على الضم، والنكرة إذا بنت على الضم صارت مقصودة كالمعرفة تماما، فكما أن المعرفة تعين المعرف كذلك النكرة المقصودة هي كالمعرفة تماما، ولهذا تبنى على الضم في الندى. والقرآن الكريم قال فيه، قال الله فيه يا نار، ولم يقل يا نارا، ثم قال كوني بردا وسلاما على من؟ وإبراهيم في جميع النيران أو في نار واحدة؟ في نار واحدة. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء يأخذون أقوالهم من الإسرائيليين دون أن يمحصوها، وإلا فكل إنسان يقرأ الآية يعرف أن هذا القول ليس بشيء. نعم. طيب، يقول الاعتماد على الله تعالى عند في الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا، راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنهما تعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى، وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أرتب عيشا وأربح نفس وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وهذا مهم جدا، وهو راحة النفس وطمأنينة القلب عند حصول المكروه. أنت إذا سعيت في الأسباب وحصل ما تكره ولم يحصل ما تريد وكنت مؤمنا بالقدر، فما مقامك حينئذ؟ التسليم والرضا، وتقول هذا هو الذي قدر الله، ولا يمكن أن تتغير الحال عما كان، فتطمئن وتقول إذا كان هذا فعل ربي بي فأنا ملك الله، عبد الله، يفعله ما شاء، فتطمئن وتستقر ولا تستحسر، وتفعل الأسباب المنجية التي جعلها الله أسباب. لكن إذا لم تؤمن بالقدر لا يمكن أن تصبر. ولهذا انظروا إلى القوم الذين لم يؤمنوا بالقدر، إذا أصيبوا بكربة إيش يعملون؟ إيش ينتحرون، يقتلون أنفسهم. ولكن هل إذا انتحروا ينجون مما هم فيه؟ لا، يقعون فيما هو أشد، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. لا يظن هذا المسكين أنه إذا قتل نفسه كالشاة كالبهيمة انتهى أمره، بل انتقل إلى دار الجزاء، وجزاؤه إذا قتل نفسه أن يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله. لكن مثل هؤلاء لا يؤمنون بذلك، المهم على كل أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب الأخ
يوجب راحة النفس وطمأنينة
في القلب. ربما مثلا يسعى إنسان لحصول الشيء ثم يحول القدر بينه وبين هذا الشيء، يعني قدر الله، فتجد يندم ويتأثر، لكن يجد فيما بعد أن الخير فيما قدر الله. قبل سنوات احترقت طائرة سعودية بعد أن أقلعت من مغار الرياض، ثم رجعت لإطفاء الحريق، لكن قدر الله ما شاء فعل، قضى الحريق عليه وعلى من فيها، قضى الحريق عليها وعلى من فيها، مع أن قائدها فعل كل سبب يمكن به السلامة، لكن قد مضى القدر. كان من جملة الركاب رجل ينتظر الإعلان عن ركوب الطائرة، فأخذه النعاس وأعلن عن الطائرة، والله أعلم أن نومه كان ثقيلا، وإلا مطار الرياض ما شاء الله إذا أعلن يقلق الأذن، لكن كان نومه ثقيلا، فلما استيقظ وإذا الناس قد ركبوا، فذهب إلى أهل المطار يوبخهم ويكبتهم يبكتهم ويقول كيف وكيف أنا في محل الانتظار، لماذا لم يأتي أحد يوقظني ويهوشهم. وفي أثناء ذلك أعلن أن الطائرة هبطت المطار واحترقت. سبحان الله، هذا قدر له النجاة، لكنه كان كره بالأول، كره أن يكون تخلف، لكن كان تخلفه خيرا له، خيرا له إن شاء الله تعالى، إن ازداد ببقائه في الدنيا خيرا، وإلا فربما يكون طول العمر شرا، شر الناس من طال عمره وساء عمله. المهم أن الإنسان إذا آمن بالقدر اطمأن، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآية الكريمة: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، لو كانت الآية هكذا لكان الخير كثير خاصا بالنساء، لكن قال فعسى أن تكرهوا شيئا، يعني أي شيء يكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. نقول: وقول وأن المكروه كائن لا محالة، المكروه يعني الواقع، كائن لا محالة ولا يمكن رفعه، فإذا كان لا يمكن رفعه فما الفائدة من الحزن والقلق والتعب النفسي والتقديرات التي يمليها الإنسان على الشيطان على الإنسان، ليتك ما فعلت ولو ما فعلت وكان كذا وما أشبه ذلك مما هو معروف. وبهذه المناسبة أذكر كلمة عشقها بعض الناس في عصرنا هذا، وهي: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا غلط. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. وهذا ينبئ عن احتجاج على القدر، وأنك لم ترضى بقدر لكن غصب عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه ما لا يحب يقول: الحمد لله على كل حال. الكلمة الطيبة، ولا ينسى المكروه وهو يتضرع إلى الله عز وجل ويعلم أنه مكروه، كأنما يحتج على القدر ثم يقول: إني أحمد الله على ذلك. طيب، أحمد الله على كل حال. وكان إذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي الإنسان ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر وصدق المؤلف. وأظن بقي دقائق نكمل ولا
نكمل يا شيخ؟
نكمل. طيب ها باقي
دقيقة واحدة.
أين
نكمل
يا شيخ؟ أقل من دقيقة. طيب نكمل. لا بكرة ما يصير عندنا درس.
لا شيخ
نعم تفسير. طيب لا بأس. قال ثالثا طلب الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله على ذلك ويدع الإعجاب. هذا أيضا من أهم ما يكون من فوائد الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر يطرد الإعجاب بالنفس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، هذا إيمان بالقدر. يمنون عليك أن أسلموا. نعم هذا خلاف الإيمان بالقدر، فلله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، لكن هذا أعجب بإيمانهم ومنوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر يطلب الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، ولهذا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أعلم الساعة
التفسير.
ايش؟
خلنا غدا التفسير.
اي نعم.
صورة قريبة من الانتهاء وعلى ذلك شيء جزء.
طيب ما في معنى. طيب. نعم يقول لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله، خلافا لمن قال حين ذكر بنعمة الله قال إنما أوتيته على علم عندي. لما قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني ليس من فضل الله ولكن أنا عندي علم بالمكاسب فأوتيت ذلك. وإذا زال الإعجاب بالنفس أوجب ذلك شكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى حصول مراده، وترك الإعجاب. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. هذا أيضا من فوائد وثمرات الإيمان بالقدر، أنه يطرد القلق والضجر، لأن الإنسان يقول في نفسه مهما كان الأمر لا يمكن أن يتحول الحال عما كان أبدا. يعني لو مثلا الإنسان فعل فعلا يريد أن يصلح مثلا شيئا من ماله فصار بذلك تلف المال، أراد أن يصنع مثلا قلما وهو عند إصلاحه انكسر، هو أراد الخير لكن القدر كان بخلاف ذلك. فإذا حصل هذا تقول أنا أؤمن بقضاء الله وقدره وأن الله هو الذي قدر هذا، وأؤمن بأنه لا يمكن أن تكون حال على غير هذه الحال أبدا، أمر لا يمكن تدارك، لا يمكن رفع مكان أبدا، ولا يمكن منع ما قدر الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فيؤمن بأن ذلك بقضاء الله وقدره الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. قال وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة، إعراب مصيبة يعني أعرفها،
مجرور يا
شيخ. ها؟
اسم مجرور.
قل.
من حرف جر ومصيبة اسم مجرور.
مجرور بإيش؟
كسر.
لا مجرور مش العامل له.
العامل؟
الكسر علامة ما هي الجار. مجرور بإيش؟ مجرور باللام. ها؟
نعم.
نعم بالله. وأين الله؟
مجرور بمن يا شيخ؟
مجرور بمن؟ وعلامة جره؟
الكسرة.
كسرة ظاهرة ولا مقدرة؟
ظاهرة.
ظاهرة. ما أصاب من مصيبة. توافقون على هذا الخبر؟ لا توافق.
شيخ مصيبة فاعل.
ومن؟
زائد.
حرف جر زائد. طيب. ومصيبة؟ صحيح؟
نعم.
نعم. نقول من حرف جر زائد زائد.
قلنا بأن البلايا والمصائب في مبحث القدر، البلايا والمصائب إذا ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للأجر. أشكل علي هذا مع قول أهل بعض أهل العلم استدلالا لقوله تعالى: وما أصابك من سيئة فبما كسبت
أيديكم. وما أصابك من مصيبة.
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه. فكيف نجمع
ايش قالوا؟
ان سبب ما يصيب العبد من مصائب لا يكون عليه من ذنوب وتقصير وتخطيط، فكيف نجمع بين
ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطايا إذا صبر، فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه.
إصابته بالمصيبة يعني
من الله عز وجل.
نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟
نعم، ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة لدرجاته، ما في شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعق كما يعق الرجلان منه، فيكون في ذلك رفعة لدرجاته، ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخ، الله عز وجل يقول في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبو هريرة: لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقول أن أحدا أكثر من مسلم.
يقول
لا تفضل بين أنبياء الله.
نعم.
ولا أقول أن أحدا أفضل من مسلم. كيف نجعل الشيخ بين الحديث والله؟
هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يقهر أحد برسوله على الآخرين، كما جرى بين اليهود والأنصار، وأما اعتقاد ذلك في القلب فيجب أن نعتقد هذا، أن الرسل بعضهم أفضل من بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذا يجب اعتقاده. أما باللسان فلا نفاضل، لأن إن كنا في مخاصمة مع أصحاب الرسل الآخرين ففيها لا شك أن فيها عداوة وبغضاء، وربما تصل إلى حد المقاتلة، وأما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن نفاضل خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقص حق المفروض. انتهى الوقت ولا لا؟ سؤالك. ايش
شكر؟
نعم، متعلق الشكر ثلاث،
يعني هذا لابد لأدائي من سلاسل.
كيف؟
يعني لابد لأدائي الشكر من هذه السلاسل، يعني على سبيل الاشتراك.
اي نعم نعم، لابد من هذا. إذا شكر الإنسان بلسانه دون فعاله ما شكر. لو قال أنا أشكر الله وأحمد الله والحمد لله على نعمه، لكنه يستعين بعمل المعصية، أين الشكر؟ وأنا ذكرت لكم أن الله قال للرسل: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا يعني أن العمل الصالح هو الشكر. عرفت؟ طيب، من اتكل على السبب في حصول النعم هل يكون شاكرا؟ لا، لأنه لم يقم في قلبه خالص الشكر. يعني كثير من الناس إذا عالجه طبيب من الأطباء وشفي من المرض، تجده نسأل الله السلامة والعافية، تجده يحب الطبيب على هذا ربما أكثر مما يحب الله، لأنه يشتغل بالسبب وينسى المسبب، وهذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان. أنت إذا شفاك الله على يد إنسان بقراءة أو معالجة فقل: الحمد لله الذي شفاني على يد هذا الرجل، واشكر لهذا الرجل بقدر ما فعل من السبب، لا أن تنسى الله عز وجل. كثيرا ما يعالج الإنسان بأشد الأدوية تأثيرا وأعلم الأطباء خبرة، ومع ذلك لا يشفي. إذن الشفاء بيد الله، وما هذا إلا سبب. نعم.
إذا حكمنا على اليهودي أو النصراني بأنه كافر،
نعم ما في شك. الرسول قال ما من أحد من أمتي يسمع ما جئت به ثم لا يؤمن بذلك إلا كان من أصحاب النار. ونص على اليهود والنصارى: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار.
هذا
معنى
قولنا بأن لا نفسي بأن يكون النار
لا نجزم بأن هذا الرجل بعينه، لكن كل يهودي فهو في النار، كل نصراني فهو في النار، كما نقول كل مؤمن فهو في الجنة، لكن لا نشهد لشخص معين بأنه من أهل الجنة، وإن كنا نرى أنه مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحب الله ورسوله ما نجزم بعينه. فرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوصف، ونحن ذكرنا لكم هذا في نفس العقيدة. الحديث من قبل كافر ولا عامري؟ كافر ما فيه الماء معنى اللي أفهم اللي أحفظ عامري، والمراد بذلك من قامت عليهم الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فلا نبشره بالنار. يعني مثلا يوجد مثلا الناس يدعون من هذه القبور فلا وفلان ونحن لا ندري أنها قامت عليه الحجة، ما نشهده بالنار. نعم ها ايش الجيوب الجن الصحيح ان الجن ليس فيهم رسول، لان الله تعالى يقول: ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. النبوة في ذريتهما، والجن ليسوا من ذريته نوح ولا من ذريته إبراهيم. وأيضا يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يبقى الإشكال في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أجاب العلماء عن ذلك بأن قوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الخطاب للمتبوع لا للجميع. وإجابة أخرى أن المراد بالرسل هم النذر، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا القول هو الحق، أن الجن ليس منهم رسول، وليسوا أهلا أن يكون منهم رسول وهم ذرية إبليس، لكن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم المسلمون ومنهم القاسطون. وكفى بهم فخرا أن يكونوا من ذرية أخبث الخلق فيما نعلم عند الله عز وجل، ثم يكون منهم الصالح ويكون منهم مسلم. إذن نستمر. قال: ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان الذي يقرنه الله تعالى دائما بالإيمان به. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والآيات في هذا كثيرة. يقرن الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يصدق رسلا ولا أن يتعبد بطاعة، لأنه يرى أنه يعيش في هذه الدنيا ما شاء الله وأن يعيش ثم ينتهي أمره. ولا يمكن الإنسان لا يؤمن باليوم الآخر أن يستقيم على طاعة أبدا، لكن الإيمان باليوم الآخر يحث الإنسان إلى العمل بطاعة الله عز وجل فعلا لأمره وترك لنهيه. ولهذا دائما يخاطب الله ولهذا دائما يخاطب الله بالذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى أن الإيمان مقتضاه هو العمل الصالح. الإيمان باليوم الآخر من فوائده الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. هذا من ثمرات لا شك أنه إذا آمن الإنسان باليوم الآخر حرص على طاعة الله رغبة في إيش؟ في ثوابه، واجتنب معصية الله خوفا من عقابه. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. نعم تسلية المؤمن، لأن المؤمن إذا رأى أهل المعصية منعمين بثيابهم وأبنائهم وأهليهم وقصورهم ومراكبهم سوف يموت غما، لكن إذا آمن بما أعد الله له في الآخر هان عليه كل ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا، لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافه، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه بكى، فقال له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولا شك أن هذا تسلية عظيمة في المؤمن. والتسلية تهون على الإنسان المصيبة، لا شك أنها تهون على الإنسان المصيبة. ولهذا قالت: أظنها رابعة العدوية وقد أصيبت في أصبعها ولم تترجع ولم تتأثر. فقيل لها في ذلك، فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. سبحان الله، كلام نظر عليه النور. إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، لأن بضدها تداوى الأشياء. فحرارة إن مرارة إيش؟ حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، فحلاوة الأجر تقابل مرارة الصبر. وهذا لا شك أنه تسلية للعبد المؤمن، فإذا آمن باليوم الآخر حصل له ذلك. أما ثمرات الإيمان بالقدر فيقول: أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. نعم، وهذا من أهم الإيمان بالقدر، أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب ولا يعتمد على السبب، لأنه إذا اعتمد على السبب خذل. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. وانظر إلى الرجل الذي آتاه الله تعالى ما آتاه من الدنيا، حيث قال: إنما أوتيته على علم عندي، فافتخر بنفسه مع أن الله هو الذي قدر له ذلك. فإذا آمنت بالقدر اعتمدت على الله عند فعل الأسباب. وانظر إلى قول المؤلف: عند فعل الأسباب، لترى أنه لابد من الاعتماد على الله على فعل السبب، لابد نعم من مع الاعتماد على الله من فعل السبب، لابد أن تفعل السبب. والإنسان الذي يتكل ويقول أنه متكل ولا يفعل السبب هو قادح في حكمة الله عز وجل، إلا إذا أعيتك الأمور فحينئذ اعتمد على مجرد القضاء والقدر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لي لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: إيش؟ قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأنت افعل الأسباب، ولكن اعتمد على الأسباب على أنها سبب محض، وأن الله تعالى لو شاء إيش لأبطل هذا السبب، لو شاء الله تعالى لأبطل هذا السبب بقوله كن فيكون. انظروا إلى نور إلى النار، النار محرقة، وقد أضرم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نارا عظيمة وألقوه فيها، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، مع أنها حارة مهلكة، فقيل لها كوني بردا ضد الحرارة وسلاما ضد الإهلاك بالإحراق، فصارت النار بردا وسلاما عليه وخرج سليما. والعجب أن بعض العلماء قال إن جميع نيران الدنيا في تلك الساعة كانت باردة، حتى الذين أوقدوا النار على طعامهم أصبحت النار باردة كأنها ضوء القمر، والطعام إيش لم ينضج، أكلوه نيا، هكذا قال بعض العلماء، وهو قول سخيف لا يلتفت إليه، لأن الله قال يا نار فبناها على الضم، والنكرة إذا بنت على الضم صارت مقصودة كالمعرفة تماما، فكما أن المعرفة تعين المعرة كذلك النكرة المقصودة هي كالمعرفة تماما، ولهذا تبنى على الضم في الندى. والقرآن الكريم قال فيه، قال الله فيه يا نار، ولم يقل يا نارا، ثم قال كوني بردا وسلاما على من؟ وإبراهيم في جميع النيران أو في نار واحدة؟ في نار واحدة. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء يأخذون أقوالهم من الإسرائيليين دون أن يمحصوها، وإلا فكل إنسان يقرأ الآية يعرف أن هذا القول ليس بشيء. نعم. طيب، يقول الاعتماد على الله تعالى عنده في الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا، راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنهما تعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى، وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أرتب عيشا وأربح نفس وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وهذا مهم جدا، وهو راحة النفس وطمأنينة القلب عند حصول المكروه. أنت إذا سعيت في الأسباب وحصل ما تكره ولم يحصل ما تريد وكنت مؤمنا بالقدر، فما مقامك حينئذ؟ التسليم والرضا، وتقول هذا هو الذي قدر الله، ولا يمكن أن تتغير الحال عما كان، فتطمئن وتقولها إذا كان هذا فعل ربي بي فأنا ملك الله عبد الله يفعله بما شاء، فتطمئن وتستقر ولا تستحسر، وتفعل الأسباب المنجية التي جعلها الله أسباب. لكن إذا لم تؤمن بالقدر لا يمكن أن تصبر، ولهذا انظروا إلى القوم الذين لم يؤمنوا بالقدر، إذا أصيبوا بكربة إيش يعملون؟ إيش؟ ينتحرون، يقتلون أنفسهم. ولكن هل إذا انتحروا ينجون مما هم فيه؟ لا، يقعون فيما هو أشد، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. لا يظن هذا المسكين أنه إذا قتل نفسه كالشاة كالبهيمة انتهى أمره، بل انتقل إلى دار الجزاء، وجزاؤه إذا قتل نفسه أن يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله. لكن مثل هؤلاء لا يؤمنون بذلك. المهم أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب الأخ
يوجب راحة النفس وطمأنينة،
راحة النفس وطمأنينة في القلب. ربما مثلا يسعى إنسان، ربما يسعى إنسان لحصول شيء ثم يحول القدر بينه وبين هذا الشيء، يعني قدر الله، فتجد يندم ويتأثر، لكن يجد فيما بعد أن الخير فيما قدر الله. قبل سنوات احترقت طائرة سعودية بعد أن أقلعت من مطار الرياض ثم رجعت لإطفاء الحريق، لكن قدر الله ما شاء فعل، قضى الحريق عليه وعلى من فيها، قضى الحريق عليها وعلى من فيها، مع أن قائدها فعل كل سبب تمكن به السلامة، لكن قد مضى القدر. كان من جملة الركاب رجل ينتظر الإعلان عن ركوب الطائرة، فأخذه النعاس وأعلن عن الطائرة، والله أعلم أن نومه كان ثقيلا، وإلا مطار الرياض ما شاء الله إذا أعلن يقلق الأذن، لكن كان نومه ثقيلا، فلما استيقظ وإذا الناس قد ركبوا، فذهب إلى أهل المطار يوبخهم ويكبتهم يبكتهم ويقول كيف وكيف أنا في محل الانتظار، لماذا لم يأتي أحد يوقظني ويهوشه. وفي أثناء ذلك أعلن أن الطائرة هبطت المطار واحترقت. سبحان الله، هذا قدر له النجاة، لكنه كان كره بالأول، كره إيش؟ أن يكون تخلف، لكن كان تخلفه خيرا له، خيرا له إن شاء الله تعالى، إن ازداد في بقائه إن ازداد ببقائه في الدنيا خيرا، وإلا فربما يكون طول العمر شرا، شر الناس من طال عمره وساء عمله. المهم أن الإنسان إذا آمن بالقدر اطمأن، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، الآية الكريمة إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، لو كانت الآية هكذا لكان الخير الكثير خاصا بالنساء، لكن قال فعسى أن تكرهوا شيئا، يعني أي شيء يكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. يقول وقول وأن المكروه كائن لا محالة، المكروه يعني الواقع، كائن لا محالة ولا يمكن رفعه، فإذا كان لا يمكن رفعه فما الفائدة من الحزن والقلق والتعب النفسي والتقديرات التي يمليها الإنسان على الشيطان على الإنسان، ليتك ما فعلت ولو ما فعلت وكان كذا وما أشبه ذلك مما هو معروف. وبهذه المناسبة أذكر كلمة عشقها بعض الناس في عصرنا هذا، وهي الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا غلط. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. وهذا ينبئ عن احتجاج على القدر، وأنك لم ترضى بالقدر لكن غصب عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه ما لا يحب يقول الحمد لله على كل حال، الكلمة الطيبة، ولا ينسى المكروه وهو يتضرع إلى الله عز وجل ويعلم أنه مكروه، كأنما يحتج على القدر ثم يقول إني أحمد الله على ذلك. طيب أحمد الله على كل حال. وكان إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي الإنسان ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وصدق المؤلف، وأظن بقي دقائق نكمل ولا
نكمل يا شيخ؟
نكمل. طيب ها باقي
دقيقة واحدة.
أي نعم
نكمل يا شيخ،
أقل من دقيقة. طيب إن كملنا بكرة ما يصير عندنا درس. نعم تفسير. طيب لا بأس. قال ثالثا طلب الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله على ذلك ويدع الإعجاب. هذا أيضا من أهم ما يكون من فوائد الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر يطرد الإعجاب بالنفس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، هذا إيمان بالقدر. يمنون عليك أن أسلموا، نعم، هذا خلاف الإيمان بالقدر، فلله يمن عليكم من هداكم الإيمان، لكن هذا أعجب بإيمانهم ومنوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر يطرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، ولهذا قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أعلم الساعة ايش؟
خلنا غدا تفسير.
اي نعم.
سورة قريبة من الانتهاء، وعلى ذلك الجزء.
طيب ما في معنى، طيب. نعم، يقول: لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله. خلافا لمن قال حين ذكر بنعمة الله قال: إنما أوتيته على علم عندي. لما قال قوم قارون له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني ليس من فضل الله، ولكن أنا عندي علم بالمكاسب فأوتيت ذلك. وإذا زال الإعجاب بالنفس أوجب ذلك شكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى حصول مراده، وترك الإعجاب. رابعا: طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. هذا أيضا من فوائد وثمرات الإيمان بالقدر، أنه يطرد القلق والضجر، لأن الإنسان يقول في نفسه: مهما كان الأمر لا يمكن أن يتحول الحال عما كان أبدا. يعني لو مثلا الإنسان فعل فعلا يريد أن يصلح مثلا شيء من ماله، فصار بذلك تلف المال، أراد أن يصنع مثلا قلما وهو عند إصلاحه انكسر، هو أراد الخير لكن القدر كان بخلاف ذلك. فإذا حصل هذا تقول: أنا أؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الله هو الذي قدر هذا، وأؤمن بأنه لا يمكن أن تكون حال على غير هذه الحال أبدا، أمر لا يمكن تدارك، لا يمكن رفع مكان أبدا، ولا يمكن منع ما قدر الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا فيؤمن بأن ذلك بقضاء الله وقدره الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. قال: وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة، إعراب مصيبة يعني، أعرفها أنا،
مجرور اسم مجرور،
قل
من حرف جر مصيبة اسم مجرور،
مجرور بإيش؟
كسرة.
لا، مجرور مش العامل، لا
العامل
الكسرة علامة، ما هي الجار. مجرور بإيش؟ مجرور بالله. ها؟
نعم
بالله. وأين الله؟
مجرور بمن يا شيخ؟
مجرور بمن؟ وعلامة جره؟
الكسرة.
كسرة ظاهرة ولا مقدرة؟
ظاهر.
ظاهر. ما أصاب من مصيبة، توافقون على هذا الإعراب؟ لا توافق.
شوف مصيبة فاعل
ومن
زائد
حرف جر زائد. طيب ومصيبة
فاعل مرفوع مطلوب مقدرة، ولعل الظهور استغلت المحل في حركة حرف جر زائد.
صحيح. نعم نقول من حرف جر زائد زائد.